بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى المعصومين من ذريتك وبنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا، يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم، والله من مصر موسى نبي الله طريد والصبط مطرود من سيف العنيد. طلع موسى والفضاء ظل يقطعه محترق قلبه ويجري مدمعه، بس ما خرج ويا حريم مروعة خايفات من السبا مثل الشهيد. والتقى موسى بنبي الله شعيب أمنه وقال له جرح قلبك يطيب، والتقى حسين أبو سكينة غريب بمكة محتم بها وآمر بذبحه يزيد وحسينا رحم الله من نادى أيوا إماما خذوني وياكم جايان تدرب توقع حروب تراني من قبول يحسن مهيوب والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ظنوت علي الكرار ما هاب الرجاج ترحون عني دوركم تبقى خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية مقدر على ذا الحال يا نسل البهالي قل لي يا ابو السجاد قل لي يا ابو السجاد في وين بتعيد العيد قال انا عيدي بالغاضرية والضحايا الصناديد وحول محمد قامت تون ذيك الحمولة هذا يحن وذاك دمعاته همولة ومن شاف زينب بالجمل وتحوم إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم ارزقنا التقوى. روي عن مولانا الحسين عليه السلام أنه قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر صدقت يا مولانا عليك منا السلام. هذه العبارة المأثورة عن أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وردت في أقدم المصادر وهو الراوي ابن أعثم في كتابه الفتوح وأن الإمام سلام الله عليه كتب كتاب قبل خروجه من المدينة ودفعه لابن الحنفية وضمنه هذه المسائل وقال في جملتها إنما وأداة إنما حاصرة على أن الهدف والغاية من خروجه هو هذا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إلى آخر قوله. ولا نريد أن نقف على مفاصل هذه الفقرة لأنه تم الحديث عنها في السنوات الماضية ولكن سوف ينطلق الحديث إلى أمر آخر أن الحسين عندما يرفع شعار الإصلاح يعني عنده مدرسة ومنهجية معينة في الإصلاح ولذلك نحن عندنا المدارس تختلف التي تدعي مشروع الإصلاح وعندنا هناك في الجملة هناك مدرستان أو نقول بمعنى أدق هناك منهجان المنهج الأول المدارس والمناهج السماوية الديانات الثلاث ديانة اليهودية الديانة المسيحية الديانة الإسلامية لا يوجد عندنا ديانات سماوية معروفة واضحة مشهورة إلا هذه الديانات الثلاث التي تؤمن بوجود الله وأن الله ما ترك العباد همل وإنما أرسل فيهم رسل وأنزل كتب وأعطى تشاريع. وأما المدرسة الأخرى، المدرسة التي يصطلح عليها بذات الآراء الوضعية، يعني مدارس فيها جماعة من المفكرين اجتهدوا والغاية واحدة. عن المدارس السماوية تريد تعطي منهجية لتقويم الإنسان، لإصلاح الإنسان. وتلك المدارس يدعي من كان فيها أصحاب الآراء الوضعية، يقول إحنا معاكم في ذات الهدف، إلا أننا نقول لنا مجال أن نشرع، نضع قوانين ونضع نظم، ونقول بأن هذه القوانين والنظم كفيلة أن تصلح الإنسان. وطبعا المدرسة الوضعية دائما تتجدد فيها الآراء، نظريات تنتهي تأتي نظريات، يكتشفون خطأ نظرية يجددون نظرية، وهلم جر. لا تتوقف تلك الأطروحات والآراء الوضعية، سواء في معالجة الجوانب الاقتصادية أو معالجة الجوانب الأخلاقية أو معالجة الجوانب السياسية أو معالجة الجوانب حدث ما شئت. ولذلك على كر العصور عندما نستقري هذه المادة استقراء تاريخي وحالي واقعي، نجد هذا الكلام ظاهر في أن النظريات تختلف والآراء تختلف والأطروحات تختلف. إلا النظام السماوي، نظام السماوي يقول لا، منهجنا لا يتغير ولا يتطور، يعني في كلياته وأساسياته. الفكر الإسلامي مثلا، كنا ننتمي إلى هذا الدين وهو يعتبر ديانة سماوية، أيضا يقول بهذا القول، أن عندنا المنهجية المعتمدة في تقويم الإنسان على جميع المستويات منهجية توقيفية على الله. يعني هذه المنهجية تتوقف على من؟ على مشرع وهو الله سبحانه وتعالى، ونؤمن بذلك ونعتقده. طبعا في الكليات، في المسائل التي الله سبحانه وتعالى افترضها على عباده وعدة شرائع، يجي النقاش في التفاصيل. هذا على التفاصيل باب مفتوح وواسع، في المسائل الفرعية، الحوادث الواقعة، المسائل المستجدة، قضايا اقتصادية، قضايا اجتماعية، قضايا أخلاقية تتجدد على مر العصور. الفرد المسلم، العالم المسلم عند قواعد كلية، كل ما يستحدث يرجع إلى قاعدة. هذه القواعد تعطينا منطلقات لإعطاء أحكام. وهذا عندنا في الجو الشيعي اللي يسمى عندنا في الجانب الشرعي الاستنباط، أما الفقيه الجامع للشرائط اللي عند القدرة في أنه مطلع على الأخبار، عارف الآيات والروايات، وعند مجموعة من العلوم كالأصول وقواعد الفقه والمنطق والبلاغة والبيان، بإمكانه من خلال هذه الأدوات التي أعطته ملكة أن يستنبط حكم شرعي على ضوء القواعد. يعني ما يخرج عن إطار القواعد التي جعلها الله سبحانه وتعالى. هذا يسمونه عندنا في الفقه الشيعي أمر اجتهادي. لماذا هذا الأمر الاجتهادي مضى فينا؟ ليش يجتهد الفقيه؟ ما تقول حكم الله معلوم، صحيح حكم الله معلوم، لكن من الذي كان في الأساس أن يعطي الحكم الإلهي؟ أنتوا جاوبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، وبعد الرسول من؟ نحن نعتقد بأنه علي هو الأقدر، ثم الأئمة من بعده، الله عز وجل خولهم ليقوموا بهذه الوظيفة. والحديث المروي المشهور عن رسول الله المعروف بحديث الثقلين هو أبرز دليل على تأكيد هذا المعنى، إني مخلف فيكم، يقول لن تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وعترتي. إذن هؤلاء يقدرون أن يواصلوا مع البشرية ليعطون حكم واقعي، يعني الحكم الإلهي، الحكم الموقوف على الله، هم يعلمونه. لكن علي بن أبي طالب استمر، سلم على نفسه علي بن أبي طالب، هو الذي كان يقول سلام الله عليه: أما والله لو ثنيت لي الوسادة. يقول إن في هذا الصدر لعلم جم، لو أجد له حمله. أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني. لم يترك مجال لا لعلي ولا للحسن والحسين، ذبح وصفي تصفية قاسية جدا، وباقي الأئمة تعلمون كيف كانت النكايات بهم. إذا محل الشاهد هنا لما غاب الفرد الذي يعلم بالحكم الواقعي الموقوف على الله عز وجل، جاء البديل لمعالجة هذا الوضع، هذا اللي يسميهم العلماء، لأنه في عصر الإمام العسكري وقبل من الأئمة ربوا كادر علمي، ربوا كوادر علمية، وكانوا يفتون في عصر الأئمة عليهم السلام، حتى لا يقول البعض أنه انتقلت فجأة بعد غياب المهدي. تفاجأ الشيعة بأنه انتقلوا من حالة السفراء الذين يأخذون الأحكام من الإمام وهي أحكام واقعية، انتقلت إلى العلماء كأمر مستجد في الساحة الشيعية. لا، ليس بأمر مستجد، إنما الأئمة كانوا قد ربوا كادر علمائي وكانوا يفتون في عصر الأئمة، فإذا اختلفوا رجعوا إلى الإمام، إذا اختلفوا يرجعون إلى الإمام. ولذلك أفيونس بن عبد الرحمن، الشيعة يسألون يقول هذا نستفتيه؟ يقول الإمام نعم، ويشير إلى أسماء، ما نريد احنا نخوض في هذا لأن أمر واسع جدا، لكن فقط أكتفي بهذا القدر أن الذي جعل العلماء بعد الغيبة الكبرى، عندما انتقل الشيعة من مرحلة الغيبة الصغرى وهيئوا للغيبة الكبرى، انتقل الأمر من أيدي السفراء إلى أيدي العلماء، ولم يترك المعصوم لنا شخص بعينه نرجع إليه، إنما وضع شروط نوعية، إذا اجتمعت هذه الشروط النوعية في شخص جاز الرجوع إليه. إذن هذه يسمون الحالة الاضطرارية، احنا مضطرين، الإمام ظروف اختلفت، الله سبحانه وتعالى جعل مشروع، قطع المشروع، صرنا نعيش في حالة طوارئ. الطوارئ إن العالم يجي يسد النقص في حالة الفراغ، ويجوز له أن يجتهد ومقبول منه هذا الاجتهاد إذا كان قائم على أصول صحيحة. اجتهاده يعني من عالم، مو من متمرجع أو مدعي للعلم، إنما يكون عالم بحق إلى تقريرات عند حوزات، عند طلبة، متفرغ للعلم، متصدي للمستجدات، الحوادث الواقعة، يستفتى ويفتي إلى حضور في الساحة. إذن عالم يثبت نفسه بجدارة حتى يكون هو الذي يعالج حالة الفراغ. هذه فكرة المجتهد والعالم اللي قاوم عليها الفوضى فقط كلها. إذا خرج الإمام المهدي الذي هو يعلم بتشريع الله الواقعي، يقول له العلماء جزاكم الله خير وما قصرت، حليت الأزمة في وقت غيبتي، الآن الأمر رجع إلى الولي الحقيقي، وهم ينقلب دورهم من دور كانوا مراجع إلى وكلاء للإمام سلام الله عليه، وإذا اختلفوا يعودون إليه ويرجع الأمر إلى نصابه. العالم مشكور على اجتهاده، إن أصاب فن ممتاز، وإن لم يصب معذور بعد، هو ما يعلم مثل الإمام وما عنده علم كما الإمام، وإنما مطلوب منه أن يجتهد. ولذلك باب الاجتهاد في المدرسة الشيعية مفتوح على مصراعيه، ولكن لا يخوض فيه إلا الأكفاء. ويجيني واحد يقول ننظر في أسانيد الروايات، من أنت؟ ما حد يجرأ يقول هذه العبارة إلا واحد مثل السيد أبو القاسم الخوئي، ورجل رجالي عند 3000 4000 13000 أسماءهم تتشابه، ويفرق بينهم ويعرف الضعيف من غير الضعيف. وذلك إحنا ما يجوز أن إحنا مثل يكون رحمه الله امرئ عرف قدر نفسه ولم يتجاوز حده، أن إنسان يسمح لنفسه وهو ليس بأهل أن يخوض غمار الروايات ويعالجها كما الفقهاء، فتختلط عندنا الأوراق ليعطي آراء مثلا في رواية وآراء في آية، أو مثلا يحاول أن يعطي رأي اجتهادي من عنده وهلم جر. إذن محل الشاهد هنا أن واقع المدرسة السمائية هي تقول أن الحكم توقيفي على الله، إن وجد المعصوم الذي يعلم أعطانا إياه، غاب كما هو الظرف الآن العلماء يسدون هذا النقص ويكتفى بآرائهم إذا كانوا أكفاء وفي محل القدرة على استنباط الحكم الشرعي. نعم، وإحنا عندنا في جو التشيع ظاهرة التمرجع مع شديد الأسف، وهذا كانوا الأئمة يعانون حتى في عصرهم مثل هذا. مات أحد الأئمة عليهم السلام فقام ولده من بعده فيقولون دخل جماعة من الشيعة فيهم فقهاء وعم الإمام جالس، عمه سيد وعلي عمام، فسألوه مسائل فصار يخبط في الأجوبة، يعطي أجوبة وذيل العلماء يعرفون يعني، شوفوا الرجل هذا يخربط. فجاء الإمام، وضع كرسي فجاء الإمام، كان الإمام أصغر منه سنا، فلما جلس قالوا يا ابن رسول الله سألنا عمك هذا فأجاب بكذا وكذا، فالتفت الإمام وهو مغضب قال يا عم لا تفتي وفي الأمة من هو أعلم منك، اتق الله، لا تفتي من عندك إذا لم تكن أنت مؤهل، إما أن تنقل رأي المؤهل ولا اسكت. والغريب أن يحصل رد من بعضهم على فقيه متخصص، مو بعد يكتفي أنه يطلع آراء يقوم يرد على الفقهاء، وهذا مصيبة بعد أعظم، أنه يمارس شنه الرد على العلماء، يقول لم يقل بهذا الرأي إلا الخطيب الفلاني والسيد الفلاني والشيخ الفلاني وهذا رأي غير صحيح. طيب من أنت؟ من أنت حتى تمارس هذه القضية؟ من؟ مثل عالم مجتهد له رأي هذا الإنسان يستطيع أن يجتهد وباب الاجتهاد مفتوح، أما أنك تلقي القول على عواهنه وتضع رأسك برأس هذا الفقيه يقول والله هذا رأيه مو صحيح وهذا رأيه سقيم وهذا رأيه ما إلى دليل وهذا رأيه كذا، وهذه المشكلة موجودة في عالم التشيع في طول الأرض وعرضها عندنا وعند غيرنا، موجود في العراق، موجود في القطيف، موجود في البحرين، موجود بالأحساء، في من يمارس هذه الممارسات الخطيرة. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعد من النار، ولذلك الإنسان يبتعد عن الفتيا قدر ما يستطيع، لا يخوض في هذا الغمار، إنما ينقل رأي العالم بدقة كان قادر بعد على النقل أو لا، يسكت يكون هو متلقي فقط، يقول أنا ما أملك أنا في هذا، ويكون يتواضع. ولذلك عندنا عالم جليل قل ما يذكر على المنابر، وأنا طبعا قريت بحث متكامل حول هذه الشخصية بس مو في الطرف، في سنوات سابقة في مكان مآتم أخرى، شخصية قلما يذكر على المنابر وقلما يذكر للشيعة بشكل عام ليعطيهم هذا الشخص الأدب والاحترام في التعامل مع من هو أهل، علي بن جعفر العريضي، السيد علي بن الإمام جعفر الصادق العريضي، هذا الرجل فقيه عالم بامتياز وعابد وزاهد، علي بن جعفر. هذا علي بن جعفر أدرك ثلاث أئمة من المعصومين عليهم السلام، آخرهم الإمام الجواد، والإمام الجواد كان عمره 9 سنوات، وهذا علي بن جعفر يصير عم أبو الإمام، عم لأبي الإمام الجواد، وعمره أكثر من 80 سنة وإلى 80 أو إلى 70 سنة. لما يجي الإمام بيركب على الفرس يجي هذا أبو اللحية الشيبة إلى أبو 9 سنوات يعدل نعله ويحط رجل الإمام في الركاب ويعدل ثياب الإمام. جواله قال له أنت عم لأبيه وفقيه وسيد من آل الرسول تفعل مع هذا الصبي هذا؟ شوف التواضع. يقبض على شيبته يقول ماذا أقول إذا الله عز وجل شاء أن يكون هذا الإمام وأنا لست بإمام، أنا مأمور بطاعته. هذا التواضع لله، ولا سيد وابن الإمام جعفر الصادق وجد الرسول وجدة الزهرة وعمامته كبرها الماتم، لكنه كان يتواضع لأنه يعلم من هو أحق وأولى منه للقيام بهذا الدور. ولذلك علي بن جعفر سلام الله عليه يعتبر نموذج عظيم جدا أن يقدم على منابرنا وأن يذكر على المنابر لمقامه الشريف. علي بن جعفر يعتبر من الشخصيات الواسعة، يعتبر من الشخصيات الفقيهة العالمة، وكان له حضور في الساحة العلمية، بل وتنسب أيضا إليه كتب إلى الآن تتداول في الحوزات العلمية. علي بن جعفر، مسائل علي بن جعفر رضوان الله عليه العريضي. ونستفيد من هذه الشخصية أن الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يتجاوز حد، وهذا الكلام يمشي على الكل، على الخطباء أئمة الجماعة، إما أن ينقل قول الفقيه أو يكون يسكت ويشتغل بمواضيع أخرى. إذا ظاهرت ادعاء هذا المنصب العظيم، ما نقول صار ظاهرة، ما نقول إن شاء الله ما وصل إلى حالة ظاهرة في عالم التشيع، لكن يوجد أفراد يمارسون هذه القضايا التي لا ينبغي أن تمارس مع وجود العلماء الأعلام والأكفاء في الحوزات العلمية. إذن نحن نعتمد رأي الفقيه المعترف به الذي يشهد أرباب الاختصاص في حقه، مقررات موجودة وتلامذة موجودة وآثار العلمية موجودة وهلم جر. أعود إلى أساس الحديث. إذن عندنا نظام تشريعي الله سبحانه وتعالى أوحاه إلى أنبيائه، وكان الخاتم فيهم النبي محمد. هذا النظام التشريع الموقوف على الله سبحانه وتعالى يقولون صدر عن رحمته الرحيمية، لأن هناك لله رحمتان. الرحمة الأولى يعبر عنها بالرحمة الرحمانية، الرحمن. قالوا هذه تعتبر رحمة عامة تشمل جميع الخلق، وعنها نتج نظام التكوين، هذا النظام التكويني الذي قام على أسس العدل من الله سبحانه وتعالى. يهنأ بهذا الكون المؤمن والكافر، الكل يتنفس هذا الأكسجين، الكل يأكل من هذه الخيرات، يشرب من هذا الماء. هذه الخلق العجيب المعقد الله أباحه لجميع الخلق، وهذا من رحمته الرحمانية يدخل فيها جميع طبقات الخلق. نتج عن هذه الرحمة الرحمانية نظام التكوين. وعندنا الرحمة الرحيمية يقولون خاصة بالمؤمنين، وعنها نتج نظام التشريع، كون الله سبحانه وتعالى هذه الطائفة آمنت به وبأنبيائه وكتبه أكرمهم بالتشريع، نظام تشريعي متكامل أودعه عند أنبيائه ثم كان عند الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. صلوا على محمد وآل محمد. سماحة السيد جزاكم الله سماحة. لا بأس بالثاني والثالثة.
اللهم صل على محمد.
ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يتعامل مع العباد، مع الفرد المؤمن وفق الإرادة التشريعية، يعني يقول للعبد، يخاطبه بهذا الخطاب، لأن عندنا أيضا هناك خطابان. الخطاب الأول: إنما يريد الله، وهذه إرادة تكوينية خاصة بطائفة من خلقه، أراد منهم أن يقوموا بدور التأدية عنه سبحانه وتعالى، وذلك اللي نطلق عليهم بالمعصومين. إرادة تكوينية منه في تطهير هذه النفوس لتكون عندهم اللياقة في الدعوة إلى الله عز وجل، اللي نطلق عليهم إحنا في عالم التشيع بالمعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه الإرادة إنما يريد الله إرادة تكوينية، يعني الله هو اجتباهم وأعطاهم هذه الملكة من دون جبر ولا إلجاء، لاحظ. فهو يقوم بدوره، لأنه لابد أن يكون في قمة البشر أن تكون له صفات معينة تجعل عند لياقة أن يدعو إلى الفضيلة، إلى التكامل، إذن هو فاضل كامل. وعندنا طائفة من البشر لا، الله عز وجل يخاطبهم بخطاب آخر: قد أفلح من زكاها. هذا اللي هو إحنا البشر، عامة الناس من غير المعصومين، هذا الخطاب يخصنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أي أن الله يقول لنا: أريد منكم أن تتزكوا، أن تترقوا في مراتب الكمال، ولكن بإرادة التشريعية، يعني أريدك أنت أن تتكامل، ولكن من خلال التشريع. انظر إلى هذه الصلاة، انظر إلى الصيام، انظر إلى الصدقة، إلى الحج، إلى البر، إلى صلة، إلى إصلاح ذات البين، إلى الأرحام، إلى كل ما يكون في تفاصيله فيما جاء من قوائم في التشريع، أنت تتزكى من خلال هذا النظام. وطبعا احنا نرفض الآراء الوضعية التي تقول للإنسان دخل في التشريع، نقول له لا، أمسك حدك هنا. وذلك احنا ذكرناه في البداية أن هناك مدارس وضعية تدعي بأنها تشاركنا في الغاية، أن الإنسان يستقيم، ولكن المنهج ممكن أن الإنسان يتدخل فيه، يقول لا، القضية توقيفية على الله. كما أن الله أمرنا أن نتزكى وأن نعبده، منهج التزكية وتلك العبادة موقوفة عليه. هو أمر بالتزكية، أمر بالطاعة والعبادة، وفي ذات الوقت أعطانا منهج موقوف عليه، هو يتولى الأمرين سلام الله سبحانه وتعالى. هذا النظام التشريعي كفيل باستقامة الإنسان أيها الإخوة الكرام، أخوات المؤمنات. والآن أنطلق معكم في بعض المصاديق التي نحتاجها في أيام محرم واستثمار هذا الحضور المبارك. وصلوا على محمد وآل محمد. التشاريع عندنا، طبعا عندنا توجد عقائد يجدر بالمؤمن على أن يتعرف الأدلة عليها حتى تثبت في قلبه، ولذلك العقائد عندنا لا تقليد فيها، إنما بإمكانه أن يستفيد من العلماء في معرفة الأدلة عليها. وأنا في كل سنة أشير إلى هذا الكتاب الجليل العظيم، وهو لآية الله السيد محمد سعيد الحكيم أعلى الله مقامه، هذا من علماء ومراجعنا الكبار، ألف كتاب ليس بكتاب تخصصي، هو كتاب مفتوح بإمكانك أن تقرأه وتفهم، وهو في رحاب العقيدة، مكون من 3 أجزاء، لأن الفقيه بإمكانك أن تسأله عن الدليل في القضية العقدية يرشدك،
وهذا الكتاب يشتمل على كل عقيدة، يأتي على كل عقيدة بدليل نقلي آية أو رواية، ويأتي بدليل عقلي يقرب المعنى إلى عقولنا. اقرأ جميع المعتقدات التي نعتقدها، هذا السيد بسطها في هذا الكتاب اللي يتكون من 3 أجزاء، اقرأوه. طبعا يوجد أيضا كتب وإصدارات أخرى مع احترامنا، لكن ليست كقلم العالم المجتهد كهذا السيد. وهذا السيد عجيب، قلم سيال، مع أنه في جانب المشغول بالمرجعية وقضايا العلمية والتدريس، لكن أيضا أشغل وقته الثمين بأن ألف هذا الكتاب، وألف كتب أخرى حتى في كربلاء ألف واقعة الطف، هذا أيضا من مؤلفاته، وهذا قلم حقيقي، قلم سيال يرحمه الله وأعلى الله مقامه. اقرأ هذا الكتاب بالجانب العقدي، أكد عندك المعتقدات وتكون المعتقدات قائمة على دليل. عندنا الآراء أيضا، فقهانا عندهم آراء، أن الإنسان إذا قصر في عدم تحصيل الدليل على المعتقدات مشكل، لأن العقيدة ما تؤخذ وراثة أو استئناس، وإنما العقائد تؤخذ من أدلتها الموضوعية، دليل واستدلال. ثم بعد ذلك الشؤون الأخرى التي شرعها الله لاستقامة الإنسان، وعلى رأسها الصلاة. أيها الشباب أخواتي المؤمنات، الله الله في الصلاة هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وهذا الكلام جدا خطير إذا فقهنا. ولذلك الصلاة لابد أن تكون حاضرة في مجتمعاتنا، أن المساجد تكون عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا مات أو في يوم الحساب أول ما يسأل عنه في الفروع يسأل عن الصلاة، فروع الدين 10 أول ما يسأل عن الصلاة، فإن ردت رد ما سواها من الفروع، وإن قبلت قبل ما سواها من الفروع. طيب، إذن الصلاة إذا كانت واجبة وتعتبر عمود الدين، ويقول النبي فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بيننا وبينهم، يعني الكفار، إلا الصلاة، إذا كانت هي بهذه الأهمية، إذن تحرك الفرد المؤمن لأن يتعرف على أحكامها، يعرف أحكام الصلاة، كيف يصلي، مقدمات الصلاة، وما أكثر ما قاله الفقهاء، ويوجد عندك الرسائل العملية وشرحت بطرق مختلفة، وعندك أيضا النت، بإمكانك أن تطلع على بعض الفضلاء الذين يشار إليهم بالبنان في هذا الجانب، يعطونك مقاطع وغيره في تعليم الناس أحكام هذه العبادة الشريفة. وهذا السيد يعلم، الله يحفظه، اللي يشرف مجلسنا، في كل سنة في الحج نأسف، يجون ناس ما يعرفون الصلاة، شباب ما يعرف حتى يتوضى، ما يعرف غسل، ما يعرف يغتسل، أنت وينك؟ ولذلك الصلاة هل فقط يعني صحتها فقط للحاج، وإلا بمجرد أن يكلف يدخل في سن التكليف يجب عليه أن يؤدي الصلاة، إذن عليه أن يتعلم أحكامها. ولذلك الإنسان متى يوفق في أن يكون اختيار جيد؟ تجويد الاختيار إذا كانت عنده المعارف عالية، لأن الله يتعامل معنا وفق إرادته التشريعية. فإذا أنت تثقفت وتعرفت وقرأت، لا شك بأن اختيارك يكون جيد. ما تقدم الثقافة العامة على ثقافة معرفة الأحكام الشرعية والأدلة على المعتقدات. أخي الكريم، ما في مجال بعد أنا أقرأ في جوانب أخرى وأنا هذه القضية ما سديتها وإلها الأولوية، يعني في مجال الثقافة، في مجال بناء الشخصية الثقافية، الأولوية للمعارف الدينية، شرف العلم بشرف المعلوم. وأنقل لك هذه القصة الجليلة. مولانا الصادق عليه السلام كان جالس في أحد الأيام، وإلى جانبه رجال كبار السن، شيوخ، يعني مو شيوخ علم، شيوخ كبار سن. وجاء شاب ودخل على الإمام الصادق، فقام الإمام له احتراما ومشى له خطوات واستقبله باحترام وأجلسه إلى جانبه. إلى أن انتهى المجلس قام هذا الشاب، وإذا الإمام يفعل ذات الفعل، ودعه واحترمه وأكرمه وشيعه إلى الباب. الشياب مساكين اللي قاعدين صار في خاطرهم، قالوا يا ابن رسول الله هذا واحد من عيال عيالنا، أشوك احترمته وكذا، وإحنا ما صويت معانا هكذا، نجيبه بالعامية. فالتفت الإمام إليهم قال: إن هذا الشاب عنده شيء من فقهنا، كان متفقه. ويقول مولانا الباقر ويروى عن مولانا الصادق ذات المعنى حسب ما روي عنهما بمعناه عليهم السلام: وددت السياط على رؤوس أصحابي، يعني شيعتي، حتى يتفقهوا في الدين. ثم يقول: لو أوتيت بشاب من شباب الشيعة لا يتفقه لأمرت بجلده. في خبر آخر: لأوجعته. مو يقصد الإمام أنه يريد جلده، لكن كناية عن شدة حرص الإمام على أمن الفرد المؤمن الشاب والفتاة أن يتفقهوا في الدين. أيها الإخوة الكرام، أخوات المؤمنات، لا يليق بمؤمن ما يعرف الصلاة وما يعرف الغسل وما يعرف الوضوء وحتى التيمم. بعضهم يقول التيمم نحتاجه في البر، إذا ضعنا ما كان ماي نتيمم. لا، تحتاج للتيمم حتى في بيتكم، لأنه إذا أنت جلست وقت صلاة الصبح الشمس بتطلع وأنت مثلا مجنب أو ما يكفيك الوقت لتتوضب، تنتقل الوظيفة الشرعية إلى من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، يكون تتيمم. إذا تتعلم أيضا أحكام التيمم لأنك تحتاج لحتى في بيتك. وهلم جر التفقه في الدين مطلوب أيها الإخوة، ويعتبر في القائمة هو الأول، يقدم على غيره في مقام الثقافة. الجانب الآخر يريد يبني شخصيته الثقافية ويريد يطلع أيضا، هذا خطر عليه. خطر من أي ناحية؟ لا يقول إحنا ناس منغلقين وإحنا ناس مثلا ندعو إلى عدم الانفتاح، لا لا، وإنما عندنا أولويات. من يريد أن يبني شخصيته الثقافية لا يقرأ للآخرين قبل ما يقرأ إلى مادة الدينية. ليش؟ لأنه إذا قرأ للآخرين بعد ذلك تكون هذه الثقافة معيار لما يأتي بعدها، تكون بعد ذلك حاكمة على المسائل الدينية، وهذه المصيبة اللي يصير عندنا. لكن تبدأ بثقافتك الدينية أولاً، بعدين هي تكون معيار وحاكمة على ما يأتي بعدها. وهلم جر هذا الموضوع يطول ويطول، وأنا قررت على أن يكون إن شاء الله في خدمتكم في حلقتين، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أطيل. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في الليلة المقبلة أكمل معكم، ويوجد عندي روايات على كل، عندي وصايا عشر، وصايا عشر للشباب نؤكد عليها إن شاء الله في الليلة المقبلة، ونأتي على كل وصية برواية عن المعصومين عليهم السلام. صلوا على محمد وآله. مولانا الحسين عندما قال: إنما خرجت لطلب الإصلاح، لا شك أن عنده مشروع إصلاحي متكامل للفرد والمجتمع على جميع الأصعدة الاقتصادية والأخلاقية والروحية، وحدث ما شئت، ولكن الإمام قطع عليه الطريق سلام الله عليه، وانتقل إلى البلد الأمين الذي يكون فيه الفرد آمن على نفسه، إلا الحسين لم يأمن في مكة على نفسه. من دخله كان آمنا، وإذا بأبي عبد الله الحسين لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. الله أكبر يا أبا عبد الله، ما خلت أن الدهر من عاداته تروى بعدين يقول: ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، وإذا بالإمام يرحل الرواحل في يوم التروية ويخرج من مكة سلام الله عليه قاصد إلى العراق، وإذا بالإمام خرج برحيلته أو بضعينته، جاءه عبد الله بن جعفر ومن أشار عليه مثل عبد الله بن العباس وعبد الله بن يقطر، وقالوا: يا ابن رسول الله، أشرنا عليك والآن أنت تريد الخروج إلى العراق؟ أشاروا عليه أن لا يذهب إلى العراق، فقال الإمام: رأيت جدي في المنام يقول: شاء الله أن يراني قتيلا صلى الله عليك يا أبا عبد الله. طبعا الرؤيا تعتبر مؤيدة، ولكن الإمام قام بالخطوات الموضوعية الشرعية والمقدمات التي تفرغ الذمة، والإمام خرج سلام الله عليه ليقوم بتكليفه، عندما دعي أجابه، يعامل الناس على ظاهرهم سلام الله عليه كما هو التكليف للمعصومين كافة. ثم الإمام خرج من مكة سلام الله عليه، وجاءه عبد الله بن جعفر مسك بزمام الناقة: يا ابن رسول الله، ما تقول فيما أشرت به عليك؟ قال: يقتلوني يا ابن عم ولو كنت متعلق بأستار الكعبة، ألا من مناد وحسين. وإذا بالإمام سلام الله عليه يا أم الفدا فدفدا بعد فدفدا، ليقوم بحج آخر في سبيل الله، في رضا الله، في طاعة الله، وعلى أمر الله سار أبو عبد الله. وإذا به بلسان الحال يجيب بهذا الجواب سلام الله عليه: تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذور، وين حجك والمناسك، وين سعيك والنحر، وين زمزم والصفا، وين المشاعر والحجار، تطلع وتترك الكعبة ما تقلش هالعذر. راد يتكلم أبو سكنة وهلت عبرته، رادت العدوان ذبحي وذبح قومي وعزوتي، ترضى دمي ينسفك والبيت تهتك حرمته. بعد يا أبا عبد الله، بعد يا ابن رسول الله، على لسان حاله: وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، أظل مرمي على الثرايا ويصعد على صدري، ألا من مناد حسين، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري شمر، يهب روداجي ومهجتي من الظمام تفتت، وويلا، ويرتفع راسي على الذابل، على الذابل هو زينب تنظره، وتجذب الحسرات، الحسرات كل ما شافت، وانا هالكعبة ومن فيض طبراتي غريق، والحجر نحري يا بن عمي ويتاماي الحجيج،
إلها حول جسمي من الضرب حنة وضجيج أبولي تعادي والعدو تدري شديدة وليت وكأمني بالعقيل نادت أجل وصوبنا أجل وصوبنا قبل أن ترحلون وقبل على الغبر وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله يرجون منكم أيها الإخوة الدعاء لشفاء هذا المريض سماحة السيد مشايخ بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا